مرحبا بك صديقي المستمع. نحن نسعى في برنامج كنوز الحكمة إلى دراسة أسفار الكتاب المقدس بشكل منتظم كما تعرف. الكتاب المقدس مستمع الكريم كما سبقت الإشارة مرارا يضم جزئين رئيسيين، جزء كتب قبل مولد المسيح وجزء كتب بعد صعوده إلى السماء. وما كتب قبل مولد المسيح يعرف بكتاب العهد القديم، وما كتب بعد صعوده إلى السماء يعرف بكتاب العهد الجديد. كتاب العهد القديم يضم 39 سفرا تختلف في زمن كتابتها وفي أطوالها والغايات المحددة التي كتبت من أجلها. كتاب العهد الجديد يضم 27 سفرا تختلف قليلا في زمن كتابتها، لكنها تتفق في الغاية المحددة التي كتبت من أجلها بشكل عام. أسفار العهد القديم تقسم رئيسيا إلى ما يعرف بالتوراة والأسفار التاريخية وسفر المزامير وأسفار الأنبياء، ونحن الآن نتناول أسفار الأنبياء الصغار من العهد القديم. انتهينا المرة الماضية من تأملاتنا في نبوة عبادية أقصر أسفار العهد القديم، حيث يشتمل على فصل واحد مكون من 21 آية فقط. إنه سفر رئيسي بالرغم من صغره، ووثيق الصلة وعملي ومؤثر، كما أنه سفر يحمل رسالة تصلح لهذا اليوم الذي نعيش فيه الآن. ونبوة عبادية تتحدث عن دينونة مدمرة على مملكة أدوم الصغيرة، وكان موضوع السفر الرئيسي هو الكبرياء. أرجو يا صديقي أن تكون قد أفدت من هذه الدراسة، حيث انتهينا المرة الماضية بالسؤال التالي: ما هي وجهتك؟ هل ستمضي في طريق الكبرياء والتشاؤم وعدم الإيمان والتمرد إلى الحضيض الحضيض؟ كلا أخي الكريم، فأنت مخلوق على صورة الله ويمكنك أن ترجع إليه. لذلك تخلى عن كبريائك وتعال إلى المخلص الذي يمكنه أن يرفعك عاليا. نأتي اليوم إلى دراسة سفر آخر من أسفار الأنبياء الصغار، وهو سفر يونان النبي. وقبل الدخول في معترك الدرس لابد من لمحات حول هذا السفر. لقد قذف سفر يونان بشتى أنواع الانتقاد أكثر من سائر أسفار الكتاب المقدس بعهديه، وللأسف الشديد فقد قام العديد من المسيحيين بالطعن في هذا السفر الهام من الأسفار القانونية دون أن يدركوا أنهم صاروا هم أنفسهم لعبة في أيدي النقاد والمتشككين. وهناك من يقولون حينما يسمعون قصة طويلة أو عجيبة: هذه مثل قصة يونان، وهم يعنون بذلك أنها قصة يصعب أو ربما يستحيل تصديقها. في شؤون الحرب ينتهج العدو دوما أسلوب استكشاف مواطن الضعف لدى الطرف الآخر، ويركز هجومه على هذه النقاط الضعيفة. وحيث أن الكثير من النقاد كانوا يستخدمون هذا المعيار في انتقادهم، فقد استنتجوا أن سفر يونان هو نقطة الضعف في كلمة الله، وبالتالي فقد كان هذا السفر هو الموضع الذي ركز عليه العدو هجومه باستخدام الأسلحة الثقيلة. ونتيجة لذلك يشعر المسيحي اليوم بأن هذه هي أضعف حلقة في سلسلة الأسفار المقدسة المؤلفة من 66 سفرا. وإن انهارت هذه الحلقة وسقطت فسوف تسقط السلسلة بأكملها. هل يعتبر سفر يونان حقا الموقع الضعيف في الكتاب المقدس بأكمله؟ إنه يصبح كذلك إن قبلنا التفسيرات السخيفة التي يقدمها النقاد. وقد كان مترجمون النسخة المعروفة بالسبعينية هم أول من تساءلوا عن قابلية هذا السفر للتصديق، وكان هؤلاء هم من وضع نمط النقد الذي استمر حتى يومنا هذا. وكان الأسلوب القديم يقوم على تفسير هذا السفر مجازيا وتصنيفه مع المؤلفات الشبيهة بقصة روبنسون كروزو مثلا، وما يزال بعض النقاد في يومنا هذا يستخدمون الأسلوب نفسه في أنهم يجعلون من هذا السفر قصة رمزية، قائلين بأن هذه الأحداث لم تحدث قط. وهنالك بعض النظريات النقدية المتطرفة التي تصل إلى درجة السخف، وعادة ما يكون من الأيسر والأسهل على المرء أن يصدق سفر يونان عن أن يصدق تفسيراتهم عن هذا السفر. وفيما يلي بعضا من هذه التفسيرات الغريبة حول سفر يونان. أولا، بعض النقاد يقولون بأن يونان كان ابن أرملة صرفة، لكنهم لا يقدمون أي دليل يدعم قولهم هذا. ثانيا، هنالك من قال بأن يونان حلم حلما أثناء نومه على ظهر السفينة في أثناء العاصفة، وبأن سفر يونان هو تدوين لأحداث هذا الحلم. ويقرن البعض الآخر سفر يونان بأسطورة فينيقية عن هرقل ووحش الماء، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي تشابه بين القصتين. وتقول فئة أخرى من النقاد بأنه على الرغم من أن يونان كان شخصية حقيقية، وبأنه ركب في سفينة ذاهبة إلى ترشيش، إلا أن عاصفة حطمت السفينة، وبعد العاصفة والحطام قامت سفينة أخرى بإنقاذ يونان. وبما أن مقدمة تلك السفينة كانت على شكل حوت، فإن هذا يفسر ما ورد في السفر. لكن حتى لو كان يونان غائبا عن الوعي لفترة ما، وبأنه كان يظن نفسه في جوف حوت، فلابد أنه أفاق من غيبوبته في اليوم التالي، وعرف أنه كان في سفينة وليس في جوف حوت ضخم. خامسا، هنالك من يقولون بأنه كان هناك حوت ميت طاف على سطح الماء، وبأن يونان احتمى فيه لبعض الوقت أثناء العاصفة، وبالتالي فإن هؤلاء يعتقدون بأن الحوت كان ميتا وبأن يونان كان حيا يرزق. لكن قبل أن ننتهي من التأمل في هذا السفر، سوف نقلب الأمر رأسا على عقب لنرى بأن الحوت كان حيا وبأن يونان كان ميتا. أما القاسم المشترك بين كل هذه المحاولات، فهو جعل الحادث رمزا فقط لمعان اجتماعية أو روحية. نعم، يرى المتحررون أن سفر يونان لا يعدو عن كونه قصة رمزية أو قصة خرافية، ويرى هؤلاء بأن سفر يونان غير منطقي، وهم يطرحون هذه النظريات لتدعيم أقوالهم. وليتنا نستطيع أن نرى رد فعل يونان على تفسيرات هؤلاء النقاد. ينبغي علينا أولا أن نطرح هذه التفسيرات جانبا، على اعتبار أنه لا أساس لها من الصحة من وجهة النظر التاريخية، وبأنها مجرد تفسيرات نابعة من خيال النقاد. فهنالك أدلة كثيرة على أن يونان كان شخصية حقيقية وليس مجرد شخصية أسطورية، كما يمكن التحقق من أن القصة صحيحة، ويمكننا أن نبين أن السفر يتبوأ مكانة وأهمية كبيرتين حتى في هذا الوقت العصيب الذي نعيش فيه. والآن لنرى معا هذه المزاعم باختصار. هل كان يونان شخصية حقيقية أم هو نبي عاش في خيال أحد الكتاب ليس إلا؟ يعد يونان شخصية تاريخية وبأنه كاتب هذا السفر. ونود هنا صديقي المستمع أن نعود إلى أحد الأسفار التاريخية في الكتاب المقدس، ألا وهو ملوك الثاني، ونقرأ من الفصل 14 منه الآيات 23 إلى 25، وهذا نصها: في السنة 15 لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا، ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العربة، حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أميتاي النبي الذي من جت حافر. ربما لم يشكك أحد قط في أن يربعام الثاني عاش على هذه الأرض، وبأنه كان ملكا على مملكة إسرائيل الشمالية، وبأنه ملك 41 سنة، إن هذه معلومات تاريخية. وهكذا فقد كان يربعام شخصا حقيقيا، وكانت الأمة العبرانية القديمة أمة حقيقية، وكانت حماة موقعا حقيقيا. ومن المستبعد أن يكون هذا الرجل المدعو يونان هنا مجرد شخصية من نسج الخيال، فسفر يونان هو سفر تاريخي، ومن المنطقي أن نستنتج بأن يونان شخصية تاريخية حقيقية أيضا. ومن غير المنطقي أن نقول بأنه كان هناك شخص آخر يدعى يونان، فمن غير المعقول أن يكون هناك شخصان اسمهما يونان واسم أبيهما أميتاي وكلاهما نبي. يبدو هذا واضحا للعيان حينما نعلم أن اسم يونان لم يكن اسما شائعا، فهذا الاسم لا يرد في الكتاب المقدس إلا في سفر الملوك الثاني وفي سفر يونان نفسه، كما نجد في العهد الجديد إشارة إلى هذا السفر، وبالتالي هنالك شخص واحد يدعى يونان في الكتاب المقدس، وهو شخصية تاريخية حقيقية. ومن المدهش في هذا الصدد أن نقارن حالة يونان بحالة نبي آخر، ألا وهو عبادية الذي كنا نتأمل به في الأسبوع الماضي. فلم يقم أي ناقد بالتشكيك في وجود شخص يدعى عبادية كتب سفر عبادية، ومع ذلك ليس هنالك سجل تاريخي في العهد القديم أو الجديد عن سفر عبادية، وبالتالي فإن النقاد يقبلون عبادية لكنهم يرفضون يونان. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينكروا المعجزة المدونة هنا. ولا نكتفي فقط بالإشارة إلى ما جاء عن يونان في هذا السفر التاريخي، بل نجد أعظم مرجع في التاريخ، ونجد أصدق من وطأ أرضنا يشهد لصحة ولمصداقية سفر يونان. أقرأ بحسب الإنجيل في العهد الجديد، بحسب إنجيل متى والفصل 12 الآيات من 39 إلى 41، وهذا نصها: فأجاب وقال لهم، أي المسيح: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان هاهنا. ونقرأ في إنجيل لوقا الفصل 11 والعدد 30: لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. من الذي قال هذه الكلمات؟ المسيح يسوع بفمه المبارك. لذا فمن يشكك في شخصية يونان وقصته مع الحوت إنما يقذف المسيح بالكذب، وهذا تجديف صارخ غير مسموح به. ومن الغريب أن نسمع بعض المتحررين يقولون كان يسوع أعظم معلم عاش على هذه الأرض، في حين أن إحدى السمات التي يتصف بها المعلم العظيم هو أن ما يعلمه صحيح وصادق. فإن كان يسوع معلما عظيما، فينبغي أن نقبل بتأييده لما جاء في سفر يونان. إذن كان يونان نبيا، لكن سفره ليس نبوة بالمعنى الحرفي، أي أنه لم يتنبأ عما سيحصل لدولة ما في زمان ما مستقبلا، كما فعل عدد آخر من الأنبياء. لكن يمكن القول من زاوية أخرى بأن أحداث السفر كانت نبوة تشير إلى من هو أعظم من يونان، وبقاءه حيا في بطن الحوت يشير إلى حادث أعظم، والسمكة أو الحوت الذي ابتلعه نراه يتحول قبرا. كما قرأت قبل قليل، فالذي يسمو عن يونان هو المسيح، المسيح الذي دفن في القبر 3 أيام و3 ليال وقام حيا منتصرا. من هنا فالسفر نبوي في إشارته إلى ما كان سيتحقق في حياة المسيح من موت ودفن وقيامة. وكما كان يونان أيضا آية لسكان مدينة نينوى، هكذا المسيح وقيامته آية للذين عاصروه ولنا نحن من بعدهم. أضيف أيضا وأقول إن موضوع السفر ليس الحوت. الحوت ليس البطل وليس العدو في قصة يونان. من جهة ثانية، ليس غرضنا إنقاص دور الحوت، كما أنه ليس غرضنا تضخيم دوره، بل المهم أن نرى كل شيء في هذه القصة في مكانه بالمنظار الصحيح. والموضوع الرئيسي نوجزه بكلمتين: الله والإنسان، أو نعمة الله والإنسان. وفي بعض الأحيان تضيع الروعة الأدبية لهذا السفر القصير في غمرة هجمات النقاد، لكن ينبغي علينا أن نتذكر دوما ما كتبه الناقد الأدبي الإنجليزي تشارلز ريد، حيث قال: يونان هو أجمل قصة كتبت في هذا النطاق الضيق. وهكذا صديقي المستمع، نفعل حسنا إن تذكرنا دائما أننا نقف أمام جوهرة أدبية وليس أمام قصة عن حوت. ولدى تناولنا لأي سفر من الأسفار المقدسة ينبغي علينا أن نفرق بين ما يسميه دكتور كامبل مورغان بالأحداث الأساسية والأحداث العارضة. فالأمور العارضة في سفر يونان هي الحوت واليقطينة والريح الشرقية والسفينة وحتى مدينة نينوى. أما الأمران الرئيسيان هنا فهما الرب ويونان، أي الله والإنسان، فهذا هو المحور الذي يدور حوله السفر بأكمله. يقول العلماء المحافظون إن سفر يونان كتب قبل سنة 745 قبل الميلاد، وقد جرت الأحداث في نحو ذلك الوقت أيضا، وهنالك من يقولون بأنه كتب في نحو سنة 860 قبل الميلاد، ومن المرجح أنه كتب ما بين سنة 800 إلى 750 قبل الميلاد. وسوف يجد طلبة التاريخ أنه في تلك الفترة كانت نينوى التي أسسها نمرود في القديم كانت في أوجها، وذلك حينما كانت أمة أشور هي القوة العالمية العظمى في ذلك الزمان. وقد دمرت تلك الأمة في نحو سنة 606 قبل الميلاد. وفي زمن المؤرخ اليوناني هيرودوتس لم تكن مدينة نمرود موجودة، وحينما مر زينوفون بالمدينة كانت مهجورة، لكنه قال بأن الأسوار كانت ما تزال قائمة وبأنها كانت بارتفاع 150 قدما. ويقدر المؤرخون اليوم أن هذه الأسوار كانت بارتفاع 100 قدم وعرض 40 قدم. كما سنرى لاحقا فقد كانت نينوى مدينة عظيمة. مستمع الكريم، سفر يونان يتكون من 4 أصحاحات أو فصول، وتوجد لنا دروس وعبر كثيرة نتعلمها من سفر يونان. لذا أرجو أن تتواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل الحديث عن بعض الأفكار تقديما لهذا السفر الشيق، وذلك قبل الدخول في أعماق الحوت وأعماق السفر للكشف عن روعة تعاملات الله مع الإنسان. أتركك وديعة بين يدي أفضل من يحفظ الوديعة، وإلى اللقاء.